بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عنوان درسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان الزهد في الدنيا، بعنوان الزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعاريف كثيرة في معنى الزهد، وأحسن التعاريف كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد تعريفه ترك ما لا ينفع في الآخرة، كما أن الورع قال ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام فيما نقله عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه في مدارج السالكين وفي غيرها. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وفي غيره، قال رحمه الله تعالى: لا تتم الرغبة في الآخرة، لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. قال: ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كعادته يبين أولا ما هي الأسباب وما هي العوائق، ثم يبين كيف يستطيع الإنسان أن يتجاوز تلك العوائق وأن يكون ممن صار على الطريق الذي أراده. فيقول رحمه الله تعالى: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. قد يقول قائل كأن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فإن قال قائل كيف تكون عندنا رغبة في الآخرة؟ فيقول ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، أي لا بد أن تكون زاهدا في الدنيا. فكأنه هناك سؤال آخر مقدر، وهو كيف نزهد في الدنيا. فقال رحمه الله: ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. إلا بعد نظرين صحيحين، أي إن أردت أن تكون زاهدا من الزهاد في هذه الدنيا كما أحب الله جل وعلا منك أن تكون كذلك، وكما كان وأحب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون كذلك، فيقول الإمام ابن القيم: لا يستقيم هذا إلا بعد نظرين صحيحين. إلا بعد نظرين صحيحين، والمراد بالنظر التأمل والتفكر، تأمل وتفكر، نظر ناتج عن تأمل وعن تفكر وعن تدبر. قال رحمه الله تعالى: النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم الرحمة عليها والحرص عليها. قال: وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها. فطالبها أي طالب الدنيا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لا ينفك عن ثلاثة أمور. قال: لا ينفك من هم قبل حصولها، هم قبل حصولها. قال: وهم في حال الظفر بها، وهم آخر في حال الظفر بها. قال: وغم وحزن بعد فواتها، بعد فواتها. إذن هو إما في هم قبل حصولها، وإما في هم عند الظفر بها وحصولها، وإما في هم وحزن بعد زوالها. إذن هو في هم وغم في أحواله الثلاثة، في أحواله الثلاثة قبل ومع وبعد. قال رحمه الله تعالى: فهذا أحد النظرين. ومعنى هذا أن تنظر إلى الدنيا بهذا المنظار، أن تنظر إلى الدنيا بهذا المنظار، هل هي باقية؟ الجواب لا. هل قبل حصولها، قبل حصولها يكون فرح وسرور؟ الجواب لا، يكون هم وحزن. فإذا ظفرت بها هل يكون فرح وسرور؟ الجواب لا، هم وحزن. بعد أن تفوت، إن فاتت عليك هل تجد فرحا وسرورا؟ الجواب لا، بل هم وحزن. إذن مدارها على الهم والحزن، مدارها على الهم والحزن. وإن كان عند الظفر قد يشعر الإنسان بنوع سرور وفرح، ولكنه سرور مشرب بهم وقلق وحزن على فواتها، يخشى أن تفوت ويخشى أن تذهب، فإذا فاتت وقع الهم والحزن، وقع الهم والحزن. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا أحد النظرين الذي يجعلك تزهد في هذه الدنيا، أن أمرك يدور على هذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله: النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد. النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا. قال: فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. إذن هذا هو النظر الثاني. النظر الأول أن تنظر إلى حقيقة الدنيا، والنظر الثاني أن تنظر إلى حقيقة الآخرة، أن تنظر إلى حقيقة الآخرة. وما هي النتيجة؟ النتيجة ملخصة في قول الله جل وعلا: والآخرة خير وأبقى. ملخصة في هذه الآية، أو في جزء هذه الآية، في قوله: والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. قال رحمه الله: فإذا تم له هذان النظران، أي فإذا تم للسالك إلى الله جل وعلا الطالب للآخرة والراغب في الزهد في الدنيا، قال: فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل، ما يقتضي العقل إثاره. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. أي كأن ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن هذا لا يكون إلا بنظرين، يقول بعد النظرين، بعد النظرين العقل الكامل والإنسان العاقل بعد أن يرى ويدرك هذا الأمر وحقيقة هذا الأمر كما سمعتم: والآخرة خير وأبقى. إذا نظر إلى هذا المنظر فالعاقل ماذا يصنع؟ قال رحمه الله تعالى: قال آثر ما يقتضي العقل إيثاره. العقل يقتضي إيثار الفانية الزائلة الذي هي منغصات قبل حصولها وعند حصولها وبعد حصولها أو بعد فواتها، أم أنه يؤثر الباقية الدائمة أبد الآباد؟ لا شك أنه يقدم الأعلى والأفضل والأولى. قال رحمه الله: وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. إذن آثر الآخرة على حساب ماذا؟ على حساب الزهد في الدنيا. إذن يتحقق الزهد بالنظر بهذين المنظارين إلى الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل، فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل. يقول الإمام القيم رحمه الله: فكل أحد مطبوع، أي أن الإنسان طبع على هذا، جبل على هذا، جبل على ماذا؟ قال على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة. الحاضرة الآن يقول أنا نفع، أرى النفع في الدنيا حاضر، وأرى اللذة في الدنيا حاضرة، فكيف أقدم الآخر على الأول والغائب على الحاضر الموجود؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا أي إلا متى؟ إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، أي إذا نظر بين اللذة التي يجدها في الدنيا واللذة التي سيجدها عند الله يوم القيامة إن اتقاه وإن اتبع طرق رضوان الله جل وعلا، قارن بين اللذتين فيجد أنه لا مقارنة بين اللذتين، نظر إلى هذه الفانية ونظر إلى تلك الباقية رأى أنه لا مقارنة بين اللذتين ولا بين السعادتين ولا بين الخيرين، فيكون ذلك سببا لأن يقدم الآجل على الآخر، الآجل على الحاضر. لماذا؟ لأنه كما قال تبين له فضل الآجل على الآخر على الأول، الآجل الذي وعده الله جل وعلا به من جنات النعيم ومن الحور العين إلى غير ذلك مما وعده الله جل وعلا لأهل طاعته ولأوليائه. قال رحمه الله: فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك، أي إذا آثر الدنيا على الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يكون ذلك لسببين. قال: إما لعدم تبين الفضل له، ما استبان له فضل الآخرة على هذه الدنيا، ما استبان له فقدم الأدنى على الأعلى. قال رحمه الله: وإما لعدم رغبته في الأفضل، أي علم أن الآخرة خير وأبقى، ولكنه لشهوته قدم العاجل على الآخر. قال رحمه الله: وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. قال: فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف، أي في الآخرة، وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. قال: فإن لم يصدق كان عادما للإيمان رأسا، لأنه لم يؤمن بالآخرة، ومن أركان الإيمان الإيمان بالآخرة كما هو معلوم، من الإيمان الإيمان بالآخرة وأن تؤمن باليوم الآخر كما جاء في الصحيح من حديث عمر، وكما جاء في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة، وكما دل على ذلك كذلك كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه، أي أنه دائر بين أمرين، إما أن يكون دينه فاسد وإما أن يكون عقله فاسد إن قدم الدنيا العاجلة على الآخرة. فإن آمن أو قال فإن لم يؤمن بما عده الله جل وعلا من النعيم المقيم لأوليائه كان كافرا لم يكن مؤمنا، وإن آمن ولكنه قدم العاجلة على الآخرة ولذة العاجلة على لذة الآخرة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا يدل على نقص في عقله. لماذا؟ لأنه ما اختار الأولى والأفضل والأحرى، ومن كان كذلك يدل على نقص في ماذا؟ في عقله. العاقل إذا خير بين أمرين تأخذ هذا أو تأخذ هذا، ينظر إلى الأعلى والأفضل فيأخذهم، فمن أخذ الأدنى الأسفل يدل على ماذا؟ يدل على سفل في عقله، وعلى كذلك سفل في فطرته، تكون فطرته من الفطر التي تلوثت، تلوثت فصارت منكوسة معكوسة. قال رحمه الله تعالى: قال: وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان، فإيثار الدنيا على الآخرة، يقول ابن القيم رحمه الله: فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل. قال: وما أكثر ما يكون منهما، وما أكثر ما يكون منهما. وهذا حال الكافرين، وهذا حال الكفار. الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ثم ماذا؟ والنار مثوى لهم، والنار مثوى لهم. لماذا؟ لأنهم وقع منهم الفساد في الدين، ووقع منهم كذلك الفساد في العقل. قال رحمه الله تعالى: ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم، واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، وعدوها سجنا لا جنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، والآخرة، أو قال: والآخرة قال سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال رحمه الله: قال: فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، أي لو أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم أصحابه ووعظهم وخطبهم، فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله جل وعلا بين الدنيا، أو قال بين كنوز الدنيا وبين ما عند الله، وبين ما عنده، قال: فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا الحديث. فالحاصل أن الله جل وعلا خير رسول الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا، فاختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما عند الله جل وعلا. قال رحمه الله: قال: وفاضت على أصحابه فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها. تعلمون ما حصل وما حصل وما ذكر في قصصهم رضي الله عنهم وأرضاهم في زهدهم من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنفقة، فيأتي عمر بشطر ماله، بنصف ماله، ويأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكل ماله، بكل ماله، فيقال له، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فيقول له صلى الله عليه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا كما ترون حال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان هذا حالهم. أمرهم بالنفقة، يأتي الرجل منهم بأعظم ماله وأنفس ماله وأفضل ما عنده، فيقدمه لله جل وعلا، يريدون ما عند الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال: وفاضت على أصحابه فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن له بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وهو حديث صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود وهو حسن لغيره، قال: ما لي في الدنيا، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال من القيلولة، من القيلولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه بقاءه في الدنيا كرجل قال، والقيلولة تعرفون كم ينام الإنسان قبل الظهر، ساعة أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب، أي في هذه الدنيا إنما أنا كراكب. قال: في ظل شجرة، ثم راح وتركها. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حال الدنيا. قال: وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعلم أصحابه فيقولهم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم، الناس أو الإنسان إذا وضع أصبعه في البحر ماذا يخرج؟ بماذا يخرج؟ يخرج بشيء يؤثر على البحر؟ لا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هذه هي حقيقة الدنيا، هذه هي حقيقة الدنيا. وكما جاء كذلك في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف حقيقة هذه الدنيا. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم إلى آخره، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث المستورد بن شداد. قال: وقال خالقها، أي خالق هذه الدنيا، وقال خالقها أي خالق هذه الدنيا سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن القيم: فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. زهد في الدنيا وبين خستها، ودعا ربنا جل وعلا وخالقنا ومولانا ومليكنا سبحانه وتعالى، دعا إلى ماذا؟ دعا إلى دار السلام. قال: وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات أي الأعمال الصالحات، قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال: وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال وعير من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ملفتا النظر إلى هذه المسألة الخفية يقول وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها قال يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. فلينظر الإنسان حاله إذا رأى من نفسه إقبالا على الله وإقبالا على الطاعة فليحمد الله، وإن رأى من نفسه تثاقلا عن طاعة الله جل وعلا وإقبالا إلى الدنيا فليسأل الله جل وعلا أن يعافيه مما ابتلاه وليسأل الله جل وعلا من فضله. قال رحمه الله ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ويذكر عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله أن رجلا جاءه فقال له عظني فقال له الحسن رحمه الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون جاءهم الموت. قال ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال وقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب هذه امرأة تسأل أن زوجها جامعها فخرج منها دم يسير وكانت منتظرة الدورة ثم انقطع الدم وأصبح يخرج منها صفرة يوما وليلة ثم خرج منها دم الحيض وفي أيام الصفرة بقيت تصوم وتصلي فهل تكون أيام الصفرة من الحيض؟ الجواب أن أيام الصفرة تأخذ حكم ما قبلها أيام الصفرة والكدرة تأخذ حكم ما قبلها فإذا كان قبلها حيض فإنها تأخذ حكم الحيض وإذا كان قبلها طهر فإنها تأخذ حكم الطهر لحديث أم عطية في البخاري وكذلك جاء في خارج البخاري بزيادة كما في سنن أبي داود وغيره. قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاه كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا أي إذا طهرت المرأة ثم ظهر منها صفرة أو كدرة فكانت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر أو في زمن الطهر فإنه يكون طهرا فإنه يكون طهرا ولا يعد شيئا. فإذا كان في زمن الحيض أو بعد الحيض متصلا بالحيض فإنه يكون حكمه حكم الحيض. لهذا الحديث كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، قال العلماء مفهومه أنهم كانوا يعدونه بعد الحيض شيئا، مفهومه أنهم كانوا يعدونه بعد الحيض شيئا، أي بعد الحيض يأخذ حكم الحيض وبعد الطهر يأخذ حكم الطهر. فإذا كان كذلك وصامت المرأة في الحالة المذكورة في حالة الطهر قبل أن يخرج من الحيض فإن صيامها صحيح، وإن كان بعد خروج دم الحيض ثم ظهرت صفرة أو كدرة فإن صيامها لا يصح في تلك الأيام. فالحاصل حول على هذا، فالظاهر ها هنا السؤال أنها تقول كانت منتظرة الدورة ثم انقطع الدم وأصبح يخرج منها صفرة يوم وليلة. فالدم اليسير الأول، إذا كان دم حيض، والمرأة أعلم بحيضها، من غيرها، فإذا كان دم حيض ثم عقب ذلك صفرة أو كدرة فيأخذ حكمه. وإن لم يكن دم حيض ولكن خرج ذلك الدم بسبب كما ذكرت بسبب جماع زوجها ثم انقطع وبقيت الصفرة والكدرة ثم استمرت كذلك ثم خرجت الحيض فإنه لا يكون حيضا، ولكن دم الأول يكون دم فساد، فتغسله وتصلي وتصوم، ولا تبالي بالصفرة والكدرة التي كانت عقب الدم الذي ليس بدم حيض. طيب السؤال الثاني، إذا جامع الرجل زوجته وقبل أن تغتسل نزل منها دم الحيض هل تغتسل بنية رفع الجنابة؟ وهل يجوز قراءة القرآن ودخول المسجد والحال هذا؟ طيب الجواب أنها تغتسل لغسل الجنابة، فإذا طهرت من الحيض اغتسلت كذلك للحيض. ولكن الفقهاء يذكرون المسألة هاهنا، إن قطع حيضها وكانت على جنابة من قبل ولم تغتسل هل يجزئ الغسل الواحد للأمرين؟ الجواب إذا كان بالنية، بنية التشريك يجزئ، وإذا كان بنية غسل الحيض فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجزئ، والأظهر أنها تغتسل غسلين، لأنهما واجبين مقصودين، والله تعالى أعلم. طيب فالحاصل يعني على الأول أنها تغتسل للجنابة، والثاني هل يجوز لها قراءة القرآن ودخول المسجد والحال هذا؟ أما قراءة القرآن فجمهور أهل العلم يمنعون من هذا، يمنعون المرأة الجنب من أن تقرأ القرآن، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، والذي عليه جماعة من المحققين وعليها فتوى العلامة الألباني وكذا فتوى شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي أنه لا بأس بقراءة المرأة الحائض للقرآن وهي حائض، بل وكذلك مس القرآن لا بأس للمرأة أن تمس القرآن وهي كذلك، وذلك لما أولا أن الأدلة المذكورة منها ما هو صحيح الذي ليس بصريح، ومنها ما هو صحيح وليس بصريح. فالصحيح الذي ليس بصريح قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، هذه آية من كتاب الله جل وعلا، فبعض أهل العلم استدل بها على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، وهذه الآية كما ذكر العلماء إنما المراد بهم الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، إذ أن المطهرون الملائكة، أما الإنسان متطهر، المسلمون متطهرون أي يتطهرون متى ما جاء وقت الطهارة تطهروا. لذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، من الرجال أو النساء، مقصود هنا تطهر النساء من الحيض، ويدخل فيه كذلك كل متطهر. فالحاصل أن المقصود بالآية الملائكة، بقي استدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيفة عمر بن حازم عن أبيه عن جده: لا يمس القرآن إلا طاهر إلا طاهر. بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث وبعضهم لا يحسنه. وعلى تحسين هذا الحديث وقع الخلاف كذلك، هل من كان على غير طهارة يمس القرآن أم لا؟ فاستدل بعضهم على عدم الجواز بهذا الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. وبعض أهل العلم من صحح هذا الحديث وقال: لا دلالة فيه على ذلك، لأن المقصود لا يمس القرآن إلا طاهر معناه لا يمسه النجس، لا يمسه من كان نجسا. قالوا: والمؤمن ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة حينما كان على جنابه فذهب ثم اغتسل ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه كان على جنابه فاغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، بمعنى أن المؤمن لو كان على جنابه فإنه ماذا؟ فإنه لا ينجس. فاستدل من استدل بهذا الحديث على أن المؤمن لا ينجس، فإذا كان لا ينجس جاز له أن يأخذ المصحف وأن يقرأ أو أن يقرأ القرآن. وكذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى على جواز مص المصحف للمرأة الحائض وكذا الجنب بما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة، وكانت في المسجد، وكانت الخمرة في المسجد، فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاه: يا رسول الله إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، ليست بيدك، بمعنى أن مكان الحيض محله معروف وليست الحيضة بيدك، فيدك ليست بنجسة، فيدك ليست بنجسة. فأخذت تلك وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: معنى هذا أن الحائض إذا مست المصحف بيدها فإن يدها ليست بنجسة وحيضتها ليست بيدها. فاستدلوا كذلك على جواز مس المصحف للحائض والجناب بهذا الحديث. والحاصل أنه ذكرت جملة من الأدلة في ذلك، وعلى هذا القول كما سمعتم من سبق ذكره من العلماء، فلا مانع من أن تمس القرآن المرأة الحائض والمرأة كذلك الجنب. بل جاء في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه، يقرأ القرآن على كل أحيانه. وجاء أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. فالحاصل أن هذه الأدلة بمجموعها بل ببعض أفرادها تدل على جواز قراءة القرآن ومس القرآن للحائض وللجنب، والله أعلم. لكن ما هو الأفضل وما هو الأكمل؟ الأكمل للجنب أن يغتسل، ولمن أحدث حدثا أصغر أن يتوضأ، هذا هو الأكمل، لأن الله عز وجل يحب المتطهرين. وكلما كان الإنسان في قراءة كتاب الله جل وعلا في حالة أكمل كان أولى وأفضل وكان أدعى لتعظيم كتاب الله جل وعلا. لكن إن احتاج لقراءة القرآن كحال المرأة الحائض تستمر بها أسبوع 10 أيام أو أقل أو أكثر فنقول لا تمس المصحف، الجواب لا بأس في مس المصحف لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. ودخول المسجد والحال هذا الجواب تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد وكانت حائض، فدل هذا الحديث على جواز دخول المرأة الحائض المسجد. واستدل العلماء كذلك بما جاء في الصحيح أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد وكان لها بيت أو كان لها خباء في المسجد، وكان لها خباء في المسجد. قال العلماء: وفيه دلالة على أن المرأة يجوز أن تبقى في المسجد ولو كانت حائض، إذ أن هذه المرأة لابد أن تكون حائض وليس لها منزل إلا في ماذا؟ إلا في المسجد، فدل على عدم المانع من ذلك. وأيضا استدل بما كان من حال نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حال الاعتكاف، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه يعتكفن معه في المسجد وعددهن تسع نسوة. والغالب أن يبعد أن واحد منهم لا يأتي الحيض في خلال تلك الفترة. فالحاصل أن فيه معنى من هذه المعنى فيه معنى جواز بقاء المرأة إذا كان مثلا معتكفة أو دخلت المسجد لحاجة أو ما شابه ذلك لا بأس في ذلك إن كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة تبقى في بيتها هو خير لها. طيب الأخ يقول يخرج منه بعض الهواء أثناء قراءة القرآن، يعني شبه الفساء أو ما شابه ذلك في أثناء قراءة القرآن، فماذا يصنع؟ الجواب نقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وتقدم الكلام على مسألة حكم قراءة القرآن لغير الطاهر، والله تعالى أعلم.